بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع قصة خالد بن الوليد المخزومي سيف الله المسلول. هذه القصة التي هي من روائع القصص، نستطيع أن نقسم هذه القصة وما فيها من قصص تفصيلية إلى أربعة مراحل. المرحلة الأولى لما عاصر خالد رضي الله عنه عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان في البداية مشركا قاتل ضد المسلمين، ثم كيف أسلم وكان سيفا بيد النبي صلى الله عليه وسلم سله الله تعالى على الكافرين. وانتهت هذه المرحلة بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم في بداية عام 11 هجرية 632 ميلادية. وجاءت المرحلة الثانية في حياة خالد، استمرت سنة واحدة وهي عام الردة، العام 11 هجرية. في بدايته مع وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بدأت حروب الردة، وانتهت هذه الحروب مع نهاية هذا العام، عام 11 هجرية بداية عام 633 هجرية. وكان خالد رضي الله عنه هو القائد الأهم من بين 11 أو 12 جيش قاتلوا المرتدين في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وبرز خالد بن الوليد ولمع نجمه في حروب الردة، وكان على يده النصر العظيم، وبالذات في معركة اليمامة التي قضى فيها على مسيلمة الكذاب. نحن الآن ندخل في مرحلة جديدة من مراحل حياة خالد، المرحلة الثالثة فتح العراق، ثم تأتي المرحلة الرابعة فتح الشام. العراق في هذه الفترة كان العراق تحت سيطرة الفرس، والفرس هم أعظم مملكة أو إمبراطورية في العالم في ذلك الوقت. رغم أن حروب الردة الآن انتهت، لم ينتظر أبو بكر الصديق رضي الله عنه فترة راحة أو إعداد، وإنما كتب فورا إلى خالد الذي كان ما زال في اليمامة بعد أن انتصر على مسيلمة. قبل أن يرجع إلى المدينة وقبل أن يرتاح، جاءت الأوامر من أبي بكر الصديق رضي الله عنه خليفة النبي صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه سيف الله المسلول: سر إلى العراق حتى تدخلها، وابدأ بمنطقة الأبلة، هذه في جنوب العراق قرب البصرة، وقاتل أهل فارس ومن كان في ملكهم من الأمم، وليكن هدفك الحيرة. طبعا الحيرة منطقة في العراق فيها عرب خاضعين لحكم الفرس. هذه الأوامر التي أعطاها أبو بكر إلى خالد كان في منتهى الأهمية، لأنها نقلت الإسلام كل نقلة جوهرية جذرية إلى مصادمة أقوى إمبراطورية في ذلك العصر. وبودي قبل أن ندخل في هذا القتال وهذا الصراع أن نشرح شيئا من نبذة تاريخية عن الإمبراطورية الفارسية التي لم يكن لها نظير في الوجود في ذلك الوقت من عدة وجوه. أولا هي إمبراطورية تعتبر أعظم إمبراطورية في التاريخ في ذلك الوقت، تمتد من شمال اليونان إلى مناطق باكستان، كل هذه المناطق كانت في ملك الفرس، وكانت أيضا فريدة من ناحية طول الزمن الذي ازدهرت فيه، من القرن السادس قبل الميلاد حتى القرن السابع بعد الميلاد، أكثر من 1300 سنة عمرت هذه الإمبراطورية، ولم تعمر أي إمبراطورية أخرى في التاريخ مثلها سوى بعض إمبراطوريات الصين. لكن لكونها في وسط العالم كانت هي المسيطرة على طرق التجارة العالمية، فكان لها شأن عظيم في الثقافة والحضارة والقوة العسكرية، وكانت يعني قوة سياسية وعسكرية وعلمية. لم تنهر هذه الدولة العظيمة وهي ضعيفة متخلخلة، كلا، وإنما كانت ما زالت قوة متماسكة. عرفت نعم هذه الإمبراطورية الفارسية عرفت التقهقر والضعف، لكنها كانت تنهض مرة تلو مرة. وآخر عصورها الذهبية كان في القرن السادس بعد الميلاد في حكم أنوشروان، هذا الإمبراطور الذي كان من أعظم من حكم الفرس، حكم 48 سنة، وكان معاصرا للإمبراطور الروماني جوستينيان، وكان بينهما الصراع على منطقة الشام، واستطاع الفرس أن يهزم الروم، وذكر هذا في القرآن الكريم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض، يعني في منطقة البحر الميت وما حولها، غلبت الروم. من الذي غلبهم؟ أنوشروان. انتزع الشام منهم، وانتزع كذلك اليمن من الأحباش، وانتزع كثير من مناطق وسط آسيا من الأتراك. وعاش هذا الإمبراطور إلى عام 579 من الميلاد، يعني بعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم بثمان سنين أو تسع سنين. وفي زمنه لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم انطفأت نار المجوس، وفي زمنه تساقطت شرفات القصر، وفي زمنه يعني حدثت الأحداث العظيمة التي تشير إلى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. بعدما مات هذا الإمبراطور العظيم، بعدما مات عصر المجد لم يبقى كما هو، ما زالت قوة عظيمة، ما زالت إمبراطورية يعني لها وزنها في البلاد، لكن بدأت بعض الحروب الأهلية والمنازعات الداخلية في ما بين أبناء وأحفاده، وبلغ هذا الانحطاط وهذا القتال أقصى في زمن شيري سيروس حفيد أنوشروان. كان أبوه كسرى برويز كان هو الحاكم، لما جاء شيري قام بسجن أبيه بسجن أباه، وقام كذلك بقتل أبيه، فيعني عمل جرائم عظيمة جدا من أجل الحكم ومن أجل أن يسيطر. ولم يكتفي بهذه الجريمة العظيمة بسجن أبيه وقتله، وإنما قام بأعمال أسوأ من ذلك. فكر من ممكن ينازعه على الملك من أبناء العائلة المالكة الفارسية؟ فأي واحد له حق في الملك من الذكور أمر بقتله، فقتل حوالي 15 وقيل 18 شخص من أهله، ودام حكمه رغم كل هذه المحاولات على أن يعني يحكم ويسيطر، لكن سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يريد أن يؤدبه، فهذا أيضا لم يدم ملكه، هو نفسه الذي فعل كل هذه الجرائم لم يدم ملكه أكثر من 7 أشهر، ثم قتل هو، وصارت الفوضى شديدة، لأن هو لم يترك أحد يستحق الملك، فعمت الفوضى. يعني في كتب التاريخ يعني في أيضا هناك عدم وضوح من الذي حكم من بعد هذا الحاكم المجرم، وطبعا هناك اتفاق أنه فيما بعد جاء يزدجرد ابن شهريار ابن برويز، وفي يزدجرد هذا في زمن يزدجرد حدثت الفتوحات الإسلامية. هذا يزدجرد كيف حكم؟ كان طفلا صغيرا لما كان هذا شيري يقتل، فاختفى أخفوه أهله وهو طفل صغير، فلما قتل شيري أبرزوه وقالوا يوجد واحد من أبناء كسرى ما زال حي، وفعلا كانت له يعني كان له الحكم. بين شيري ويزدجرد حكم 8 من الأباطرة، كل واحد فيهم كان يسمى كسرى، في خلال 4 أو 5 سنوات ما بين شيري وظهور يزدجرد وبروزه، فقط 4 أو 5 سنوات في خلالها حكم 8 من الأباطرة، من بين هؤلاء امرأتان بوران وأذر مدخت، كلتاهما من بنات كسرى برويز أخوات شيري الذي قتل أباه برويز. الأولى هي بوران، كانت عاقلة وكانت فاضلة لكنها كانت غير حازمة، والحزم مطلوب في السلطان. هذه بوران توجت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي لما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمها قال: لن يفلح قوم ملكوا أمرهم امرأة، وفي روايات: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. طبعا بعض الناس من علماء المسلمين أخذوا هذه الجملة وعمموا أن المرأة لا يجوز لها أن تحكم ولا يجوز لها أن تتولى، وبعضهم توسع في قضية الولاية حتى منعها من القضاء ومن كل أنواع الولايات. يعني أنا شخصيا أعتقد أن هذا توسع في غير مكانه. أنا أعتقد أن المسألة إذا كانت تحتمل شيئا فهي تحتمل قضية الخلافة العظمى، وحتى قضية الخلافة العظمى فيها خلاف، يعني الكلام عن هذه المرأة. وقد يقول بعض الناس أن الحكم عام والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، الذين يعني يطلعون على أصول الفقه ويعني يستدلون يعرفون أنه هذا أيضا هذه القاعدة ليست على إطلاقها، وإنما هناك حالات العبرة بخصوص السبب. وأنا أظن أن هذه المسألة في هذه القضية، قضية ولاية المرأة، لا نستطيع أن نعمم حكما عاما على مدى الزمان في كل شيء بناء على هذه المسألة المحدودة. على كل حال هذه قضية تحتمل الاختلاف وتحتمل الاجتهاد، وأرجو أن يتحمل الأخوة الذين يخالفوني في هذه المسألة رأيي فيها. أنا أعتقد أن المرأة يجوز لها أن تتولى ويجوز لها حتى أن تحكم، وإن كان المسألة كما ذكرت فيها خلاف، والتعميم بهذه الصورة يعني لا يكفي. والاستشهاد بأن تاريخيا لم يحدث أن أحدى الصحابيات وهن أفضل وكذا تولت الخلافة، هذا لا يدل على حكم شرعي. يعني أمريكا الآن مثلا كمثال، وإن كان الاستدلال بالكفار شيء بعيد، لكن من باب الشيء يذكر، أمريكا يعني تاريخها الآن في حكمها الجديد حوالي 200-250 سنة لم تحكمهم امرأة، مع أن الدستور ينص على جواز ذلك بالنسبة إليهم. فالمسألة يعني فيها سعة وفيها والاستدلال التاريخي يعني لا يستقيم كحكم عام، والاستدلال بهذا النص على قاعدة عظيمة تحرم المرأة من كل شيء بناء على هذا النص الذي فيه أقوال وتفسيرات وفيه أكثر من 22 رواية، ولو جمعنا الروايات لن نستطيع أن نخرج بالنتيجة أنها كل أنواع الولايات محرمة عليهم، لأن فيه نص آخر: لن يفلح قوم ملكوا أمرهم امرأة. فأنا توقفت قليلا عند هذا النص لأنه هذه من القضايا التي يعني فيها خلاف شديد للأسف في الأمة اليوم، وبناء عليها حرمت المرأة من كثير من المناصب باسم الشرع، وأنا لا أعتقد أن الشرع قد فعل ذلك. هذا رأيي الشرعي، وأنا أحترم جدا الرأي المخالف، وأعتقد أنه من حق يعني الناس أن يعني تتبنى، وفي حالة الاختلاف الذي له دليل وبرهان يعني يرتفع الإنكار، ونتحمل بعضنا بعضا إن شاء الله. فعلى كل حال أنا أحببت أتوقف عند هذا لأن هذا مكانها، يعني لن نتحدث عنها في مكان آخر. فإذا تولى الحكم يزدجر بعد هذه فترة الاضطراب، يعني تخيلوا 8 يحكمون في 4 سنوات أو 5 سنوات، يعني كل 6 أشهر تقريبا حاكم، فكانت الإمبراطورية في زعزعة. فلما جاء يزدجر استقر الحكم، لم يأتي المسلمون ويهجموا على فارس وهي متزعزعة سياسيا أو عسكريا، استقر الحكم ليزدجرد وسيطر يزدجرد على الحكم. وكان قبل يزدجرد كان الذي يحكم فعلا رستم قائد الجيوش، فلأن النساء هؤلاء ما كنا يستطعنا أن يحكمنا، والرجال الذين حكموا كانوا ضعافا، فكان الحاكم الفعلي هو رستم. فلما جاء يزدجرد ثبت رستم على قيادة الجيوش، لكن الناس كانت تتعامل مع رستم كأنه ملك، وهذه مسألة مهم أن نعرفها لأنه ستحدث مواجهة بين المسلمين ورستم فيما بعد التي هي في القادسية. لكن الحاكم الرسمي الذي من سلالة الملوك الساسانيين هو رستم، هو يزدجرد فسيطر. طبعا العراق كانت وقتئذ دولة تحت حكم الفرس، لم تكن مجرد ولاية من الولايات، كانت أكبر من قضية ولاية، لكنها لم تكن دولة ذات سلطان مستقل، وإنما هي فوق الولاية وأقل من الدولة. وكانت العراق مملوكة من قبل الإمبراطورية الفارسية، وكانت في جزئيها الغربي والجنوبي أرض عربية، من ناحية الجنوب ومن ناحية الغرب كانت أرض عربية، ومن ناحية الشرق كانت كان الفرس فيها، وكانت المدائن هذه المدينة العظيمة هي عاصمة الفرس، كانت عاصمتهم ليست في فارس، كانت عاصمتهم في العراق، فعلى النهر هناك في العراق، وكان كسرى يحكم هذه الأراضي العظيمة من المدائن التي فتحها المسلمون فيما بعد. العرب الذين كانوا في منطقة العراق كانوا من زمن طويل، من أيام بخت النصر كانوا في تلك الأراضي، ولم يكونوا يملكونها، وإنما كانت هجرات، قبائل عربية تأتي وتذهب إلى أوائل ظهور المسيحية عندما جاءت موجة من جهة اليمن وسكنوا في تلك المناطق وبدأوا يعني يقيمون لهم مدن وسلطة ونفوذ، ومن بين ملوكهم العظماء المهاجرين واحد اسمه مالك بن فحم الذي أعلن نفسه ملكا وبدأ يحكم الجزء الغربي من العراق، ثم انتقل الحكم بعد ذلك بجيلين إلى عمرو بن عدي من قبيلة لخم، فبدأ حكم الأسرة المالكية اللخمية التي كانت يسمون المناذرة، ومن هنا كان الاسم المشهور، فالنعمان من المناذرة، هذا الاسم المشهور في التاريخ العربي والإسلامي، هو من هذه الأسرة التي هاجرت أصلا من اليمن، والملوك هؤلاء حكموا عدة أجيال وهم معلنين الولاء والتبعية للإمبراطور الفارسي، ولكن يعني مثل عندهم حكم ذاتي في مناطقهم هم يحكمون، لكن في القرارات الدولية والدفاع والخارجية كانوا خاضعين للفرس. آخر حكام المناذرة النعمان ابن المنذر، هذا النعمان أراد أن يستقل عن الفرس، وله قصة طويلة يعني يمكن في المعارض إن شاء الله نحدثكم عنها في رواية القصص، فقام بعمل عدائي ضد كسرى بارويز، فحكم بسبب ذلك عليه بالإعدام، ونفذ الإعدام عليه فيل يدوس عليه حتى قتله. هذا الفعل بملك العرب أدى إلى قيام ثورة في المناطق العربية العراقية ضد الفرس، لكن طبعا الفرس كانوا أقوى فاستطاعوا أن يسحقوا هذه الثورة، وانتهت هذه الثورة الفاشلة وانتهى معها حكم المناذرة. الكسرى حتى يعني يخفف حدة العداء العربي ضد الفرس لم يعين حاكما فارسيا على العرب، وإنما عين ملكا عربيا هو قبيصة ابن إياس ابن حية الطائي من بني طي ليحكم العراق، وأعطاه نوع من الحكم الذاتي، لكن معظم صلاحياته سحبت مع الأيام إلى أن صار تقريبا ملك صوري، وأعطيت هذه الصلاحيات المالية والقتالية والإدارية أعطيت للفرس الذين كانوا في ظل قبيصة هذا يديرون البلاد، فظلت العراق تبعا للفرس وظل قبيصة ملكا بالاسم. العراق طبعا ما شاء الله بلد ثروات على مدى الزمان وثقافة وأرض خصبة ومعادن، وهي من أثمن ممتلكات الإمبراطورية الفارسية. طبعا بالنسبة للعرب الذين يأتون من جهة الصحراء القاحلة كانت العراق جوهرة خضراء، أرض حليب، أرض عسل، أرض تمر، نهرين فرات ودجلة من أكبر الأنهار المعروفة في ذلك الزمان، وطبعا يعني كان مجراهم يختلف عن مجراهم اليوم، تعرفون الأنهار تغير مجراها كل فترة، ومدن العراق في تلك الفترة لم تكن كمدن العراق اليوم، يعني الكوفة لم تكن موجودة والبصرة لم تكن موجودة، يعني أنشئت هاتين المدينتين سنة 17 هجرية، أو بغداد كانت مدينة صغيرة وسوق تجاري على الضفة الغربية لنهر دجلة، أما المدن العظيمة في العراق في تلك الفترة فكانت كتسفون التي سميت فيما بعد عند العرب بالمدائن، والحيرة، وكلاهما اليوم لا أثر لهم سوى آثار بسيطة جدا. كتسفون هذه كانت تعتبر عاصمة الفرس المدائن، وقيل أن الذي بناها هو الملك أردشير بن بابك، وكانت مبنية على جانبي نهر دجلة، سميت بالمدائن لأنها كانت تضم ثلاث مدن قريبة من بعضها، فهذه المنطقة التي فيها المدن الثلاثة كانت تسمى المدائن. أما الحيرة فكانت تعتبر عاصمة الأسرة العربية التي تحكم العراق، وكانت تقع على الضفة الغربية لنهر الفرات، مدينة متلألئة فيها القلاع. وأما أبلة التي وجه أبو بكر خالد إليها فكانت هي الميناء الرئيسي في جنوب العراق جهة شرط العرب، وكانت تأتيها السفن من الهند والصين ومن عدة أقطار بحرية من الشرق. إذن هكذا كانت العراق سياسيا وجغرافيا عندما أرسل أبو بكر خالدا إليها. الفتح الإسلامي للعراق على يد خالد بن الوليد رضي الله عنه هو حديثنا في اللقاء القادم إن شاء الله.
Oh.